الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: تحذيرات للبنان، إسرائيل لن تبقى طويلا مكتوفة أمام تقصير الدولة بنزع سلاح حزب الله. باريس: ندعم خطة حصر السلاح، وبراك على لبنان أن يحل انقساماته ويستعيد سيادته. طهران: وجود نقاط ارتكاز لاستراتيجيتنا في بغداد، دمشق، بيروت وصنعاء يوسع نطاق أمننا. سلام: يجب أن يتحول الحزب إلى غير مسلح، ويعد رجي بإدراج مشروع قانونه بالمغتربين على جلسة مجلس الوزراء المقبلة. شحادي: كلام قاسم عن نصار وسعيد شعبوي خاطئ، ويوم يسلم سلاحه للجيش يتأمن تمويل إعادة الإعمار. إضراب الموظفين يشل الإدارات العامة، ومؤتمر صحفي قبل الظهر في الدكويني. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. ليس من باب التهويل أو التخويف، لكن الواقع يجب أن يقال كما هو، وملخصه أن تل أبيب لن تبقى طويلا مكتوفة أمام تقصير الدولة في نزع سلاح حزب الله، على ما أكدت الرسائل والتحذيرات العديدة التي وردت إلى لبنان، الذي شدد من ناحيته على أنه مواض وبهدوء في تنفيذ خطة الجيش التي وضعتها قيادته، ولا تراجع إطلاقا عن هذا المنحى وهو يتدرج فيها، رغم تعنت حزب الله بعدم تسليم سلاحه إلا وفق شروطه، مدعيا في كل مناسبة أن ما يسمى بالمقاومة انتصرت وجهز أكثر من أي وقت مضى لمواجهة حرب إسرائيلية متجددة. فعسى ألا يغامر الحزب مجددا بلبنان كله وليس ببيئته وحاضنته الشعبية حصرا، ويتعظ ويأخذ عبرا مفيدة من هزيمته حتى لا يكلف جراءها البلاد أثمانا لا تعوض. البداية باريسية من موقف مكرر عن سلاح الحزب ومختلف مع واشنطن إزاء إسرائيل.
فقد أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن بلاده ومنذ أشهر طويلة تقف إلى جانب لبنان، وقال: نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، أما بشأن الضربات الإسرائيلية فندين بأشد العبارات كل الضربات التي تقتل المدنيين.
وتابع المتحدث الفرنسي: أما بخصوص الوضع وخطة 5 أيلول التي تبنتها الحكومة اللبنانية وتنص على أن تتولى القوات المسلحة وحدها احتكار السلاح في البلاد وخصوصا في جنوب لبنان، فإننا ندعم هذه الخطة بشكل كامل، وقد أتيحت لوزير الخارجية جانويل بارو فرصة التطرق إليها في خلال لقائه المفدى الأمريكي توم براك الذي كان في باريس قبل بضعة أيام.
وردا على سؤال حول انتهاكات وقف النار في الجنوب وما هي الأدوات المتاحة أمام فرنسا اليوم لوضع حد لهذا الوضع، قال: أولا، نحرص دائما على التذكير بحكم القانون وبالاتفاق المبرم في 27 تشرين الثانية، كما تشارك فرنسا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار وتدعم القوات المسلحة اللبنانية وتشارك في اليونيفيل، ويشكل ذلك الإطار العام لردنا على هذا الوضع، مكررا دعوة إسرائيل إلى الانسحاب من نقاط تواجدها الخمس.
وأمس تذكر براك تفجير مقر المارينز في 23 تشرين الأول 1983، وقال: قتل 241 من مشاة البحرية الأمريكية والبحارة والجنود، و58 عسكريا فرنسيا، وستة مدنيين لبنانيين عندما دمر انتحاري ثكنة مشاة البحرية في بيروت في واحدة من أعنف الهجمات على الأمريكيين في الخارج. أضاف أنه نخلد ذكراهم بتذكر الدرس، على لبنان أن يحل انقساماته وأن يستعيد سيادته، مؤكدا أنه لا يمكن لأمريكا ويجب ألا تكرر أخطاء الماضي.
وفيما تداولت معلومات عن زيارة سيقوم بها براك لبيروت في الأسبوعين المقبلين لمتابعة ملف التفاوض ومشاركة مورغان أورتيغاس اجتماع لجنة الميكانيزم الذي يعقد الأربعاء، تردد أن الجهات الرسمية تبلغت عبر مسؤولين سياسيين وأمنيين غربيين وعرب تحذيرات من أن لبنان يقف على أبواب مرحلة خطرة جدا وبالغة الدقة، وأن إسرائيل لن تبقى طويلا مكتوفة أمام تقصير الدولة في تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله على كل أراضيها. وهم يدعون إلى عدم تجاهل ما أعلنه براك، خصوصا لجهة دعوته إلى محادثات أمنية وحدودية مع إسرائيل، وتحذيره من أنه إذا استمرت بيروت بالتردد في قضية السلاح فقد تتصرف إسرائيل منفردة، وعندها ستكون العواقب وخيمة، وإذا فشل لبنان في التحرك فإن الجناح العسكري لحزب الله سيكون حتما أمام مواجهة كبرى مع إسرائيل.
مستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس الأمريكي وليد فارس، وعما إذا كان كلام براك يمثل موقف ترامب، أجاب:
براك هو أقرب شخص للرئيس عمليا، مش بس بملف لبنان، كانوا هني أصدقاء حتى قبل أن يصل الرئيس إلى البيت الأبيض أول مرة، الآن تاني مرة، وبالتالي في ثقة بيناتهم. الآن اللي قالوا السفير المبعوث قالوا قبل، بس اللبنانيين يمكن أكتريتهم يمكن بالإعلام ما فهموا عليه أو ما انتبهوا قدي جدية اللي قالوا. اللي قالوا أنه هو ينتظر، بالتالي الرئيس ترامب قال أيضا بتصريح معين أنه ينتظرون كدولة، كحكومة، كإدارة أمريكية، أن تقوم الدولة اللبنانية وهي الآن موجودة في ثقة فيها، خاصة رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، قيادة الجيش. في موضوع خاص يتعلق بالبرلمان ورئاسة البرلمان، بس بشكل عام الدولة اللبنانية ينتظرون منها أن تقوم بالمبادرة، الانيشيتيف، هذا اللي هني ناطرينه. هلأ السفير براك أضاف أمور لأنه هو قريب على لبنان وأصله من لبنان وعنده أصدقاء كتير، أنه هذا الخط اللي لازم تمشوا عليه، ماذا وإلا الأمور رح تكون صعبة كتير. وأنا بعرف الرأي العام اللبناني دايما بيتأثر سلبا إذا كان الأخبار سلبية، ما بسمي تهديد، بسمي ضغط، ما بيحبوا اللبنانيين بشكل عام لأسباب تاريخية معروفة. ولكن إذا سؤالي كان هل هذا يعبر عن الرئيس ترامب؟ نعم، أنا أقول لك هذا يعبر عنه، عن إدارته، وبالتالي يجب على القيادات اللبنانية أن تأخذه بعين الاعتبار.
في أي حال، فإن أجواء واشنطن ووفق المعلومات تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على شخصيات ومكونات لبنانية تقوم بمساعدة حزب الله ماليا. أضافت أن هناك استياء أمريكيا من العرقلة اللبنانية لاقتراع المغتربين ومن التساهل مع حزب الله في الداخل، ما يجعله يعيد ترميم نفسه، وهذا الأمر لن يمر في واشنطن التي سيكون لها موقف وإجراء منه.
في المقابل، ادعى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن العمق الاستراتيجي لإيران يعني أن أمنها لم يعد محصورا داخل حدودها الوطنية، وأن وجود نقاط ارتكاز في بغداد، دمشق، بيروت وصنعاء يوسع نطاق الأمن الإيراني ويهدف إلى منع العدو من الوصول إلى عتبة بيوتها وفق تعبيره.
رئيس الحكومة نواف سلام أكد أنه يجب على حزب الله أن يتحول إلى حزب غير مسلح، مشددا على أن الهدف هو استعادة احتكار الدولة للسلاح جنوب نهر الليطاني في 3 أشهر عبر عملية متعددة المراحل لتحويل الحزب إلى حزب سياسي من دون جناح مسلح.
سلام أشار إلى أن الوضع الحالي هو حرب استنزاف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، موضحا أن الحكومة تطالب بالتطبيق الكامل لوقف إطلاق النار المعلن في 20 الثاني الماضي، وقال أن لبنان يحتاج إلى مساعدة دولية عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الإصلاحات الهيكلية في القطاعين المالي والقضائي ضرورية للخروج من الفوضى.
مجلس الوزراء الذي يعقد في 3 PM جلسة في بعبدة سيسبقها اجتماع تنسيقي بين رئيسي الجمهورية والحكومة لمحاولة إيجاد مخرج لمسألة مشروع القانون الذي تقدم به وزير الخارجية يوسف رجي فيما خص قانون الانتخاب، على أن هناك اتجاها لدى سلام بإدراجه على جدول أعمال المجلس في الجلسة المقبلة، وأنه وعد رجي بذلك.
أما أبرز بنود جلسة اليوم فهي تلك المتعلقة بتعديل ولاية حاكم مصر في لبنان ومنع شطب الودائع، إضافة إلى مشاريع تتعلق بالإصلاح المصرفي واستكشاف النفط في الرقعة 8 وترسيم الحدود مع قبرص، كما سيتم البحث في إجراء تعيينات إدارية وشؤون مالية.
وزير المهجرين وشؤون التكنولوجيا كمال شحادي أكد أن هناك تقدما في خطة حصر السلاح، ولكن يجب أن يكون أسرع من ذلك، وأن يكون هناك دعم للجيش وللدولة حتى يتمكن الجيش من القيام بعمله بطريقة أسرع.
وأشار إلى أنه عندما صدر قرار الحكومة بحصر السلاح لم يكن يتوقع أحد أنه سينفذ في اليوم التالي. أضاف: نتابع تنفيذ قرارات الحكومة بحصرية السلاح من قبل الجيش، وتقرير القيادة الذي تم تقديمه في 25 الأول جيد ومشجع، ويجب أن يكون هناك تعاون من حزب الله.
وأوضح الوزير شحاذي أنه إذا لم يتمكن الجيش من القيام بهذه المهمة فهذا يعني أنه لا توجد دولة، لافتا إلى أن الامتحان الكبير يقع على الجيش اللبناني الذي يتحمل كل الوزر. وإذ رفض ما يقال عن وجود هيمنة من قبل حزب الله على الدولة وقراراتها، أجاب شحاذي ردا على سؤال عن كلام براك الأخير التحذيري الذي أشار فيه إلى أن بلاده قدمت خطة الفرصة الأخيرة لكن رفض لبنان تبنيها بسبب تمثيل حزب الله ونفوذه داخل مجلس الوزراء.
لو مظبوط هالحكي أنه في هيمنة، ما كانت الحكومة طلعت بقرار بخمسة آب وقرار بسبعة آب وبقرار حصر السلاح والموافقة على خطة الحكومة على خطة الجيش لحصر السلاح. نحن اليوم كدولة لبنانية تعهدنا بتطبيق اتفاقية وقف الأعمال العدائية يلي من خلاله الدولة اللبنانية ومن وراها اللي كانوا بالحكومة يعني حزب الله وأمل وغيرهم تعهدوا أنه يطبقوا هالاتفاقية اللي هي تطبيق 1701 وكل مندرجاتها يعني 1559 يعني كل السلاح مش تابع للدولة اللبنانية يعني سلاح حزب الله على كل الأراضي اللبنانية علينا أنه نطبق هالشي. هذا هيدي مصلحة لبنان، هيدا الدستور اللبناني.
شحادي تناول مسألة عدم إعادة الإعمار حتى الساعة، ورد أيضا على ما قاله الشيخ نايم قاسم بحق وزير العدل وحاكم مصر في لبنان، واصفا الكلام بأنه
بالشعبوي أكيد كلام غلط ما لازم ينقال خاطئ. نهار اللي بيتحمل نعيم قاسم مسؤوليته تجاه اللبنانيين وما بيعرض لبنان لقصف إسرائيلي بفوت بحرب إسناد وبيسلم السلاح للجيش اللبناني، وبهالطريقة بيصير فينا نعيد أعمار الجنوب ونأمن أنه مش رح نعمر اليوم وبكرة رح ترجع تدمر إسرائيل. نهار اللي بيصير هالشي هيدا بتأمن التمويل.
وفي موضوع الانتخابات النيابية وحول عدم طرح اقتراح وزير الخارجية على جدول أعمال جلسة الحكومة اليوم، قال شحادي
انتخابات فيه وإلغاء وتطيير الانتخابات ما فيه. القانون اللي هلأ موجود رح يصير فيه له تعديل لأنه في أكثرية مجلس النواب بدها تعدله. كل النواب اللي مضوا العريضة لتعديل القانون مستعدين ينزلوا على مجلس النواب بأول فرصة. نحن كحكومة علينا نعمل واجباتنا هي أنه نقر التعديلات يلي طرحها الزميل جورجي يلي انحكت من أكثر من شهر كمان. الموضوع رح ينطرح إذا مش هلأ الأسبوع الجاي بده ينطرح، ورح نضل نصر ورح ينطرح لمن ينطرح موضوع مجلس وزراء بأي موضوع كان وخاصة بموضوع انتخابات. كل وزير بده يقرر إذا بده يعمل اعتبارات تكتيكية مين بيرضي مين بيزعل وضميره شو بيملي عليه واجباته الوطنية شو بتملي عليه. أنا أكيد أنه في أكترية ساحقة بمجلس الوزراء رح تدعم الاقتراح.
وقد أبدى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوفد النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين موقفا متقدما كاشفا عن صعوبات في الاقتراع للنواب الستة.
نحن مع اللبنانيين ببلاد الانتشار يكون لهم دور كبير بالمشاركة بالقرار السياسي. هلا أنتم كمان كنواب عليكم تلعبوا دوركم. أنا كل اللي بهمني شغلتين أساسية، الانتخابات بوقتها، ممنوع الانتخابات تتأجل، واثنين المغترب يشارك. هلا دوركم بدكم تلعبوا بمجلس النيابة أنتم.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني شدد على أن الوفد تداول مع الرئيس عون ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي.
وانطلاقا من حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكل شفاف ومتوازن، نناشد فخامة الرئيس تبني هذه القضية الوطنية المحقة. إن اللبنانيين المنتشرين حول العالم يشكلون ركيزة أساسية من ركائز الوطن ولهم دور محوري في دعم اقتصاده واستقراره، كما أن لهم الحق الكامل في المشاركة بتحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع. من هنا ندعو فخامة رئيس الجمهورية إلى مواصلة جهوده الوطنية والطلب من الحكومة تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق والمبادرة فوراً إلى إحالة مشروع قانون عاجل إلى مجلس النواب.
البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي الذي عاد من روما أكد موقفه من انتخاب المغتربين وقال كلنا واحد وجميعنا نعمل من أجل خدمة لبنان وإعادة إعماره والسلام فيه والتفاهم والمفاوضات الدبلوماسية والسياسية، مؤكدا أهمية دور المغتربين وأنه لا يمكن أن يقتصر على مطالبتهم بمساعدة بلدهم في حين يحرمون من حقهم باختيار نوابهم 128.
اجتماعيا وحياتيا ينفذ اليوم موظفو الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية كافة إضرابا شاملا تحذيريا يتوقفون فيه عن العمل، تزامنا مع مؤتمر صحفي يعقده في 11 من قبل الظهر تجمع روابط العاملين في القطاع العام في مبنى الفندقي في الدكوينة.
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن دولا من خارج الشرق الأوسط مستعدة للمساهمة في قوة دولية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تحركات الكنيست في شأن ضم الضفة الغربية تشكل تهديدا لاتفاق السلام.
روبيو يزور إسرائيل اليوم لثلاثة أيام من أجل دعم التنفيذ الناجح لخطة ترامب والعمل مع الشركاء للبناء على الزخم التاريخي نحو سلام دائم ومتكامل في الشرق الأوسط.
وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز سبق روبيو إلى إسرائيل حيث أعرب عن تفاؤله بصمود وقف النار، لكنه قال بعد لقائه أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأمر يتطلب كثيرا من الجهد، علما أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر زارا أيضا تل أبيب.
وفي السياق كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن توافد المسؤولين الأمريكيين إلى إسرائيل هدفه الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
أضافت أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان خطة من شأنها تقسيم غزة إلى مناطق منفصلة تسيطر عليها إسرائيل وحماس، مع تنفيذ إعادة الإعمار على الجانب الإسرائيلي فقط كحل مؤقت حتى يتم نزع سلاح الحركة وإبعادها عن السلطة.
وإذ نسبت الصحيفة الأمريكية إلى مسؤول كبير في إدارة ترامب أنها فكرة أولية وسيتم تقديم التحديثات في الأيام المقبلة، ذكرت أن الوسطاء يشعرون العرب بالقلق من الخطة التي قالوا إن الولايات المتحدة وإسرائيل طرحتها في محادثات السلام.
وبحسب ما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين في البيت الأبيض فإن كوشنر هو القوة الدافعة وراء خطة إعادة الأعمال المقسمة بعدما وضعها بالتعاون مع ويتكوف، وأن كوشنر أطلع كلا من ترامب وفانس عليها وحصل على دعمهما.
وفي ختام القمة المصرية الأوروبية في بروكسل صدر بيان أكد مواصلة جميع الأطراف العمل لتنفيذ الخطة الأمريكية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق واستعادة الخدمات الأساسية لا سيما القطاع الصحي.
كما شدد البيان على الالتزام بسلام دائم قائم على حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن، رافضا أي محاولات للضم أو التهجير القسري للفلسطينيين، ومعلنا دعم السلطة الفلسطينية مع برنامجها الإصلاحي وقواتها الأمنية وتوحيد غزة والضفة تحت سلطة واحدة، فضلا عن الالتزام بإعادة إعمار غزة وتعافيها من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بعد تثبيت وقف النار.
في الملف السوري بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك في سبل التعاون بين قطر والولايات المتحدة لدعم الاستقرار في سوريا.
وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خصصها لمناقشة التطورات السورية، وتحدث فيها المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل وولتس داعيا إلى دعم جهود تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق وأعضاء في القيادة السورية.
وأشاد وولتس بمبادرات دول المنطقة مثل قطر والسعودية وتركيا والأردن لدعم المؤسسات السورية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا استمرار واشنطن في دعم جهود إعادة بناء العلاقات السورية الإقليمية.
وفي خلال الجلسة ذاتها أكد مندوبو كل من فرنسا والصين وروسيا وباكستان وتركيا والجزائر على أهمية حماية السيادة السورية.
من جانبها دعت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل المتواصلة للأراضي السورية واحترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها.
ألغى الرئيس دونالد ترامب اجتماعه المخطط له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال: لم أشعر أن الوقت مناسب ولم أشعر أننا سنصل إلى النتيجة التي نريدها، لذلك قررت إلغائه، لكننا سنعقده في المستقبل بالتوازي مع إعلان الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على قطاع النفط الروسي شملت شركات عدة.
وأمل ترامب في خلال لقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي في البيت الأبيض أن تؤدي العقوبات التي تم فرضها على شركتي نفط روسيتين لدفع بوتين ليصبح أكثر عقلانية.
روتي كشف من ناحيته عن أن أوروبا تشتري أسلحة أمريكية وتسلمها لأوكرانيا، واصفا ذلك بأنه أمر مهم لجهود الحرب ومحاولة لدعم كييف في هذه المعركة. لكنه قال أيضا إنهم يريدون إنهاء القتال وأن محادثاته مع ترامب ركزت على ذلك وعلى ما يمكن فعله لضمان قبول بوتين بوقف الحرب.
وأمس أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده فرضت عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين تمولان آلة بوتين الحربية، وأنه سعيد بانضمام الولايات المتحدة إلى حملة فرض عقوبات كبيرة على شركات النفط الروسية. بدورها وافقت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي دول الاتحاد على الحزمة 19 للعقوبات على موسكو، وتشمل فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
في المتفرقات، وبعد فضيحة تزوير علامات، أصدر رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران قرارا بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق مجتبى بشير مرتضى عن العمل، وعين سامر ماهر عبدالله مديرا بديلا.
أصدر وزير الداخلية أحمد الحجار تعميما موجها إلى المحافظين والأجهزة الأمنية، شدد فيه على ضرورة تطبيق قرار منع الصيد البري في كل المناطق، استنادا إلى كتاب وزارة البيئة الذي يؤكد أهمية حماية الطيور المهاجرة في موسم الهجرة.
الحجار طلب من القوى الأمنية والبلديات مطاردة المخالفين وتنظيم محاضر ضبط بحقهم وفقا لأحكام قانون الصيد البري، مؤكدا حظر استخدام الوسائل غير القانونية في الصيد ومنها الدبق والشباك والأنوار الكاشفة والأجهزة المقلدة لأصوات الطيور. جورج، حرمت السنة من الصيد.
أنا ما بتصيد. أنا مع البيئة.
مش هيك معي خبر. على كل حال، إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كتل هوائية دافية بتسيطر تدريجيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، وبتأدي الارتفاع بدرجات الحرارة بتتخطى معدلاتها الموسمية وبتكون مترافقة مع انخفاض بنسبة الرطوبة، ومن المتوقع انه يتقلب الطقس نسبيا يوم الأحد. الطقس اليوم مشمس وصافي من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة اللي كمان بتبقى فوق معدلاتها الموسمية. بكرة الطقس قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة اللي بترجع لمعدلاتها الموسمية وبيتشكل الضباب على المرتفعات. السبت الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة تترجع لمعدلاتها الموسمية. أما طقس الأحد فهو غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. أمطار خفيفة متفرقة تتساقط أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بالمناطق الشمالية كما بتنشط الرياح.
كان في الصباحية الثانية. تحذيرات للبنان: إسرائيل لن تبقى طويلا مكتوفة أمام تقصير الدولة بنزع سلاح حزب الله. باريس ندعم خطة حصر السلاح، وبراك على لبنان أن يحل انقساماته ويستعيد سيادته. طهران: وجود نقاط ارتكاز لاستراتيجيتنا في بغداد، دمشق، بيروت وصنعاء يوسع نطاق أمننا. سلام: يجب أن يتحول الحزب إلى غير مسلح، ويعد رجي بإدراج مشروع قانونه بالمغتربين على جلسة مجلس الوزراء المقبلة. شحادي: كلام قاسم عن نصار وسعيد شعبوي خاطئ، ويوم يسلم سلاحه للجيش يتأمن تمويل إعادة الإعمار. إضراب الموظفين يشل الإدارات العامة، ومؤتمر صحفي قبل الظهور في الدكويني. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.